السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فلقول الله تعالى من يرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولمناسبة الزمان، فكثير من الناس يخرجون زكاة أموالهم في شهر رمضان. تناول في هذا المجلس إن شاء الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية من قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الآية الجامعة هي التي انتظمت مصارف زكاة الأموال. مصارف زكاة الأموال، إنما الصدقات، والمراد بالصدقات هنا الزكوات بالإجماع، الزكوات المفروضة بالإجماع. أحيانا تطلق الصدقات على صدقات التطوع، وأحيانا تطلق الصدقات على الزكوات المفروضة. إنما الصدقات للفقراء، فهذا المصرف الأول إنما الصدقات للفقراء، إنما للحصر، إنما أداة حصر. إنما الصدقات للفقراء وهم الذين ليس معهم كبير مال يقيم أمرهم، ليست عندهم أموال يقيمون بها أمورهم. قوله تعالى للفقراء، المراد الفقراء المسلمين، أما الفقراء الكفار فليس لهم من الزكاة نصيب، إنما لهم صدقات تطوع. وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن: أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فهي على فقير المسلمين. إنما الصدقات للفقراء، فيها استثناءات. هل كل فقير يعطى من الزكوات؟ قلنا فقراء الكفار لا يعطون، وكذلك الفقراء الذين يلزمك الإنفاق عليهم، فهناك من يلزمك الإنفاق عليهم لا يجوز أن تعطيهم من الزكوات. فأبوك مثلا، أبوك أنت ملزم بالإنفاق عليه، لا يجوز أن تخرج له الزكاة. أمك أنت ملزم بالإنفاق عليها، بلا ريب زوجتك أنت مسؤول عن الإنفاق عليها ولو كان أبوها ملك. فلا تخرج الزكوات لمن يلزمك الإنفاق عليهم. قد ترد مسألة ذات شأن في هذا الباب، وهي: إلى متى ينفق على الولد، أو إلى متى يجب على الأب أن ينفق على ولده؟ لأننا إذا فهمنا هذه المسألة، إلى متى ينفق الأب على ولده، سننتقل إلى مسألة أخرى، وهي: هل يجوز أن أعطي الولد من زكاة مالي أو لا يجوز؟ فإذا قلنا مثلا إن فريقا من العلماء قد قالوا إن الولد ينفق عليه حتى البلوغ، فإذا سلمنا بهذا الرأي سيكون الولد الذي بلغ، مثلا شاب في الجامعة، هو ابنك وهو ليس عنده دخل وليس عنده عمل، فستسوغ إخراج الزكاة له لأنه لا يلزمك الإنفاق عليه. أما إذا قلت بالرأي الآخر إن الوالد ينفق على ولده إلى الاستغناء، فلن تجوز إخراج الزكاة له. فهذه مسألة ذات أهمية كبيرة، وليت أحد الإخوة يبحث عنها بدقة دقيقة، يجمع كل الوارد فيها من أحاديث وآثار وأقوال الفقهاء لأهميتها القصوى، وهي مسألة إلى متى ينفق الوالد على ولده. فريق يقول ينفق الوالد على ولده إلى البلوغ، وفريق يقول ينفق الوالد على ولده إلى الاستغناء. أما إذا أتينا إلى البنت فإلى متى ينفق الوالد على ابنته؟ قال الجمهور ينفق عليها حتى عقد النكاح، حتى عقد النكاح، يعني إذا كتبت كتابها. طيب الآن يقول إن العرف السائد إذا عقد الشاب على فتاة لا ينفق عليها وفي بيت أبيها، وهي في بيت أبيها، فالأبوها ملزم بالإنفاق عليها وهي في بيته. إذا كان ملزما بالإنفاق عليها وهي في بيته فلا يجوز له أن يخرج فيها الزكاة. أما إذا لم يكن ملزما بالإنفاق عليها وهي في بيته فسيقول بجواز إخراج الزكاة. فليت المسألتان هما مسألة واحدة في الأصل، إلى متى يجب على الوالد الإنفاق على ولده أو على ابنته. فرق بعض العلماء أيضا في هذا الباب بين بنت تزوجت أخذت صداقها وبعد ذلك طلقت، بعد ذلك طلقت، هل يجوز للوالد أن يخرج الزكاة لها أم أنها مسؤولة عن مسؤولة من الوالد، الوالد ملزم بالإنفاق عليها؟ فهذه أيضا محل تحرير ثالث في البنت زيب التي ثابت أو آبت إلى بيت أبيها بعد طلاق أو بعد وفاة. هذه المسائل الثلاث مطلوبة بالتدقيق، لكن نستطيع أن نقول ننقل الأقوال على الوجهين في كل ما ذكر، وإن كان الأكثرون في الولد أنه على إلى البلوغ أن فيه يكون رجلا. نعم هكذا قال العلماء. فالفقير إذن يستثنى منه، الفقير الكافر لا يأخذ من الزكوات، الفقير الذي يلزمك الإنفاق عليه. تتأتى بعض المسائل الأخرى، مثلا شخص يريد الزواج ولكن ليس معه ما يتزوج به، ولكنه في العرف لا يقال عنه فقير، في العرف لا يقال عنه فقير، إنما يقال عنه لا يستطيع الزواج. فمثلا شاب يعمل طبيبا، مثلا متخرج ويعمل طبيب، الطبيب الآن أجرته في مصر عند تخرجه مثلا 2000 إلى 2500 جنيه، والسكن غالي مرتفع، السكن مرتفع غالي، هب أن مرتبه 5000 جنيه، 5000 جنيه. وفي العرف إذا قلنا طبيب مرتبه 5000 جنيه هل نوصفه بأنه فقير؟ في بلادنا لا يوصف أنه فقير، في القرى خاصة يعني. لكن هو إذا ادخر كل شهر 2000 جنيه 3000 جنيه زيادة عن الإنفاق سيتزوج بعد سنتين، هل يكون حينئذ مصرفا للزكاة كي يتزوج أو لا يكون مصرفا؟ فالآية أجملت إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين، الفقير عرفا والمسكين أيضا عرفا، المسكين الذي له دخل ولكن ليس له ما يكفيه. فهل هذه الكفاية للمطعم والمشرب والملبس والمواصلات والمسكن فقط أو ما يكفيه كي يتزوج؟ إذا قلت مثلا مرتبه افترض أن راتبه 10000 جنيه، هو راتبه 10000 ينفق منها 2 أو 3 ويبقى معه 7 8، عرفا لا يقال عنه فقير ولا يقال عنه مسكين، ولكن مع المدة الزمنية من الممكن أن يدخر كل شهر 5000 10000 إلى أن يصل إلى الزواج. هل هذا يجوز مساعدته من مال الزكاة لكي يتزوج أو لا يجوز، لأنه ما عندنا نص أن الشخص يساعد كي يتزوج، لكن عندنا نص إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وأمرهما نسبي، أمرهما نسبي، صحيح المسكين أحسن حالا من الفقير. عندنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الزكاة، في شأن في شأن الزواج: ثلاثة حق على الله عونه، الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. الناكح يريد العفاف، المكاتب يريد الأداء، المجاهد في سبيل الله. هل كلمة حق على الله عونهم تفيد أن إخراج الزكاة لهم جائز أو لا تفيده؟ ليست صريحة في الإفادة. ولا نقول ولا يقول أحد الجلساء أن الشاب الذي يتقاضى راتبا في مصر مثلا، مع أنه ليس مريض يعني وفي قرية، أن الذي يتقاضى 10,000 لا نعده فقيرا ولا مسكينا، لكن هو لا يستطيع أن يتزوج إلا بعد سنة، يجمع 5 و5 و5 من أجل يشتري الشبكة في سنة مثلا، أو يجمع 5 و5 إلى أن يشتري العفش، فحالا لا يستطيع، لكنه توصيفا لا يعد فقيرا. هل يساعد مال الزكاة للزواج؟ ما عندنا نص يفيد أنه يساعد. هل كل يتيم يكون مصرفا للزكاة؟ ليس كل يتيم يكون مصرفا للزكاة، بل قد يكون يتيما وتجب في أمواله الزكاة، قد يكون يتيما وتجب في أمواله الزكاة. ولد يتيم وارث، يتيم وارث مثلا 10 مليون، 5 مليون، مليون، في أمواله زكاة. وعائشة تقول لبعض التابعين: ثمروا أموال اليتامى، لا تتركوها للصدقة تأكلها، لا تتركوها للصدقة تأكلها. فهذا باب ينبغي التفطن له. من الفقير الذي ينسحب عليه القول بأنه يعطى من الزكاة؟ فقير مسلم لا يجد ما تقوم به حياته ولا تقوم به احتياجاته. يثير العلماء مسائل كبيرة بعض الشيء في هذا الباب. إذا كان هناك شخص فقير يكابد شهريا، لأنه مستأجر منزلا، يكابد شهريا لدفع إيجار المنزل، فيحرجه دفع الإيجار، يعني يعضله دفع الإيجار، ودائما يستدين لسداد دفع الإيجار، ولكن أو يقاوم، هل يجوز له يا محمد حلاوة أنت كتبت في الزكاة أن يشترى له منزل على قدر أمثاله من أموال الزكاة؟ في مصر لا يجوز. لماذا؟ لأن هم المصريين أو أكثرهم يسكنون في بيوت ليست بيوتهم، ليست ملك. فإذا قلنا يجوز أن نعطيهم من الزكاة، ضاعت حقوق آخرين، ضاعت حقوق آخرين من الناس في هذا الصدد. أيضا إذا قلنا يعطى من الزكاة صدديها حقوق آخرين، هناك على هذه الشاكلة مثلا شخص مريض يحتاج إلى زراعة كبد، وهو فقير، إذا أعطيناه قدر زراعة الكبد مثلا 300,000 جنيه، والعملية الجراحية معرضة للفشل أو النجاح، وبعد نجاحها تستلزم شهريا 3,000 جنيه للدواء إلى أن يموت، بهذا التوصيف ألسنا الآن نحرم أسرا كثيرة جدا من الفقراء من المطعم والمشرب والدواء، مع احتمالية فشل العملية؟ فهل مثل هذا يكون مصرفا للزكاة؟ أن المسألة تقف على مثلا زراعة الكبد، أحيانا زراعة البنكرياس، زراعات مثلا زراعات أشياء كثيرة جدا في هذا الصدد، هل يعطى من الزكاة؟ الظاهر وإن كان العطاء جائزا لكن ستضيع حقوق آخرين حينئذ. إذن ما القدر الذي يعطاه المرء الفقير من الزكاة؟ هل يعطى قوت سنته؟ يعني مثلا فقيرا افترض معك فلوس، تعطيه كم من الزكاة هذا الشخص؟ هل تعطيه قوت السنة اللي يكفيه السنة؟ فمن العلماء من قال نعم يعطى ما يقوم به أمره لمدة سنة. قال فقير وهو ساكن طيب ولا يجد إيجارا، نشتري له بطن، أعطيه الإيجار لمدة سنة، أعطيه الإيجار لمدة سنة. فهذا قول بعض العلماء. فإذا القدر الذي يعطاه المحتاج لسد حاجته من مطعم ومشرب وملبس كسائر، حتى يصبح كأوساط الناس، حتى يصبح كأوساط الناس الذين لا يطلق عليهم اسم الفقير. على سبيل المثال أيضا فتاة تتزوج، هل يجوز لي أن أشتري لها عفش الزوجية من أموال الزكاة أو لا يجوز وهي فقيرة؟ فنقول ابتداء العفش هذا لا يجب على الزوجة أن تتجهز بشيء منه أصلا، لكن افترض العرف فرض علينا أنها تجهز بشيء، فقل إذا كانت سفيهة ممكن تنزل نفسك منزلة ولي السفيه وتستنيب نفسك عنها في شراء الضروري الذي تحتاج إليه. إن كانت رشيدة وأهلها رشدة سلم القدر الذي تريده أنت من المال، إخراجه لها من المال سلم للرشدة من أهلها كي يشترون لها ما تريد وما تحتاج إليه. تتفجر لنا مسائل كهذه كثيرة، هل كل سائل يعطى من مال الزكاة أو يلزم التثبت؟ يلزم التثبت إلا إذا كانت حالته تدل على أنه فقير، حالته تدل على أنه فقير. فهناك تفصيلات فيما يتعلق بالفقراء في توصيف الفقير، القدر الذي يعطاه الفقير من مال الزكاة، هل يجوز إخراج الزكاة عينيات أو لا يجوز، مسائل طويلة. كنت أظن أننا سنأتي على الآية لكن الآن لم نستطع أن نأتي حتى على تفسير المصرف الأول منها، وخاصة أن معنا درس مع الشيخ فارس حفظه الله تعالى، فنكمل فيما بعد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.